الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، إخواني الكرام، هذا هو المجلس الثاني في شرح كتاب الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد الكريم زيدان. تكلمت في المجلس الأول عن أول قاعدتين، وهما الأمور بمقاصدها، والثانية العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. وأتكلم الآن مكملاً إن شاء الله هذه القواعد التي تهم كل إنسان في حياته العملية والعلمية. القاعدة الثالثة لها علاقة بالجانب اللغوي، لكنها في الواقع العملي مهمة، وهي وعنوانها الأصل في الكلام الحقيقة. الأصل في الكلام الحقيقة. الحقيقة والمجاز تستخدم كثيرا في لسان الناس، وذلك بعضهم يقول رأيت أسدا، آخر يقول رأيت أسدا يسير بين الناس، آخر يقول رأيت بحرا، يقول آخر رأيت بحرا يكثر الإنفاق ويعطي العطاء. الأول استخدمها على الحقيقة، والثاني استخدمها على المجاز. واختلف العلماء في الحقيقة والمجاز على ثلاثة أقوال، فمنهم من نفى أن يوجد في القرآن مجاز، ومنهم من قال بل يوجد في اللغة مجاز وحقيقة، وهذا هؤلاء هم جمهور العلماء. ومنهم من قال يوجد في اللغة مجاز ولا يوجد في القرآن. الأول نفى كليا، والثاني أثبت كليا، والثالث قال لا، في القرآن يوجد وفي اللغة يوجد وفي المجاز للقرآن لا يوجد. وجمهور العلماء على القول الثاني. العلماء قالوا الحقيقة هي استعمال اللفظ في المعنى الذي وضع له، مثل كلمة أسد للحيوان المعروف. يعني أول ما تسمع كلمة أسد ماذا تعرف؟ مباشرة ينقدح في ذهنك هذا الحيوان المتوحش. والمجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، بشرط أن يكون بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي علاقة، مع وجود قرينة صارفة عن إرادة المعنى الحقيقي، كإطلاق كلمة نور على الإسلام أو على العلم. أنت لما تسمع كلمة نور مباشر يذهب في ذهنك الشيء المعروف، لكن القرآن ولكن السنة ولكن الناس أطلقوا كلمة نور على الإسلام، وأطلقوه على الإيمان والعلم. وشرح هذه القاعدة تطبيقيا وعمليا أن الراجح حمل كلام الناس على معناه الحقيقي لا المجازي كلما أمكن ذلك، وعلى هذا تفسر عقود الناس وتصرفاتهم. فمن قال وقفت داري على أولادي ثم على الفقراء، فإن الوقف ينصرف إلى الأولاد الصلبيين ولا يشمل الأحفاد. يعني عنده أولاد وعنده أحفاد، قال أنا وقفت داري على أولادي. الأصل حمل الكلام على الحقيقة، الحقيقة أن الأولاد هم من؟ الصلبيين المباشرين. أما أبناؤهم وأبناء أبنائهم هؤلاء يحملون على المجاز وليس على الحقيقة. فما دام للواقف أولاد صلبيون فإن كلمة أولادي تنصرف إليهم فقط، ولا يدخل معهم أحفاد في الوقف إن وجدوا. من فروع هذه القاعدة حتى نستوعبها في الواقع العملي، لو قال زيد أو قال أحدهم هذه الدار لزيد، هذه الدار اللام لام الملك، لو قال إنسان هذه الدار لزيد ماذا تفهم منها على الحقيقة؟ أنها أصبحت ملكا له. فإن رجع يقول لا لا أنا أقصد أنها مسكنه، أنها المسكن. هل قد يقبل ذلك منه؟ نقول لا، فأنت استخدمت لام الملك والأصل حمل القول على الحقيقة، ولم تأتي بقرينة تخرج الكلام إلى غير حقيقته. لو قال وقفت داري على حفاظ القرآن في بلدي، لم يدخل فيه من كان حافظا ونسي، لأنه لا يطلق عليه أنه حافظ إلا مجازا باعتبار ما كان، يسمى المجاز المرسل باعتبار ما كان. أما الحافظ الحقيقي هو الحافظ الذي بقي حافظا. أما إنسان حفظ القرآن وهو ابن العاشرة لكن في مسيرة الحياة انشغل وضيع، وصل 30 سنة ما يحفظ إلا من هنا وهنا، هل هذا يسمى حافظ؟ فهل يقع عليه الوقف؟ نقول لا، الوقف على الحقيقة من كان حافظا واستمر في حفظه. لو حلف أنه لا يبيع ولا يشتري، أو حلف أنه لا يستأجر ونحو ذلك، لم يحنث إلا بالصحيح دون الفاسد، بناء على أن الحقائق الشرعية إنما تتعلق بالصحيح دون الفاسد. والمقصود من هذا يا إخواني أن الذي الصورة هذه تضح تتضح أن الذي ينعقد عليه البيع والشراء وفيه الحنث هو المال المحترم. ما معنى مال محترم؟ المال الحلال. فهل يدخل فيه الخمر؟ هل يدخل فيه الربا؟ هذا ليس مالا محترما، وذاك لا يدخل فيه لا بيع ولا شراء ولا إجارة، لأن العقود تقوم على المال المحترم، وكذلك لا يعوض ولا يقوم عليه التعويض إلا في المال المحترم. فلو أن إنسانا جاء إلى مال حرام أهدره، هل فيه القيمة؟ الصحيح لا. القاعدة الرابعة لها علاقة بالقاعدة الأولى، إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز. الأول القاعدة الأولى الأصل في الكلام الحقيقة، يعني واحد بيقول مثلا زوجتك ابنتي، وقف استنى، أو ابنتي لك، فيها مزاح. لا يا أخي أنا لا أقصد ابنتي لك، يعني إنها مثل أختك، إنها وقف أنت قلت ابنتي لك، هذا ليس فيها مزح، والأصل الكلام الحقيقة، وهكذا تفهم الناس. لا أنا أقصد الوجه المجازي، لا نقبل هذا الكلام، هذا تبني عليها عقود ونبني عليها نكاح ونبني عليها أحكام. إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز. والمقصود يا إخواني بتعذر الحقيقة عدم إمكان حمل الكلام على معناه الحقيقي، وعدم الإمكان هذا لعدم وجود هذه الحقيقة في الخارج فيحمل الكلام على معناه المجازي. تذكر المثال الذي ضربناه قبل قليل، لو قال إنسان وقفت داري على أولادي، وكان له أولاد وأحفاد، فمباشرة يذهب إلى المعنى الحقيقي الذين هم الأولاد الصلبيون وليس الأحفاد. لكن لو قال هنا وقفت داري على أولادي وليس له أولاد، ماتوا ولم يبق إلا الأحفاد، هل تعذرت الحقيقة أم لا؟ تعذرت الحقيقة، فيحمل على المجاز، وهو أنه يقصد أولاد الأولاد هم الأحفاد. هذا معنى القاعدة، ويعتبر من قبيل تعذر الحقيقة من جهة تركها أيضا، كأن تهجر. مثل لو أن حالفا حلف وقال، طبعا ترى أصول الفقه هذه بتفتح المخ شوي العقل، لو أن حالفا قال والله لا آكل من هذه الشجرة، مباشرة الذهن يذهب لماذا؟ الآن لو جاء ومسك ورقة من أوراقها وأكله، هل يحلف؟ قال والله لا آكل من هذه الشجرة، مباشرة الذهن يذهب إلى الثمرة وليس الورقة ولا الغصن، فلو أنه مسك غصنا وأكله يحلف؟ نقول لا. لو مسك ورقة من الأوراق، ورقة مشمش من أوراق الشجرة، مباشرة لو قلت والله لا آكل من شجرة المشمش، يذهب الذهن مباشرة لماذا؟ إلى الثمرة وليس إلى الأوراق ولا الأغصان. فهنا الحقيقة صحيح أن اللفظ عم، لكنه لا يقصد به الشجرة بكل محتوياتها. فأنت صحيح أنك أطلقت كلمة شجرة، لكن المعنى الحقيقي الذي سار عليه العرف أنك تقصد ماذا؟ الثمرة وليس محتويات الشجرة. ولذلك لو قال الحالف والله لا آكل من هذه الشجرة، فيحمل كلامه على الأكل من ثمارها، فيحنث أو يحنث إن أكل من ثمارها، وإن كان مجازا ولا يحنث إذا أكل من ورقها وأغصانها، وإن كان حقيقة، لأن المراد هو المعنى المجازي في الاستعمال للحقيقي. وعلى هذه القاعدة الفقهية الحقيقة تترك بدلالة العادة. مثلا لو أنا قلت لولدي صلي، أنا قلت لولدي صلي، اللهم صل على سيدنا محمد، يا ولد تتخوث علي؟ أنا بقول لك صلي بتصلي على النبي؟ صلي اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، ما أنا أقصد الأصل في الصلاة كحقيقة كمعنى حقيقي هو الدعاء، ومنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء. لكن الشرع أخرجها من المعنى الحقيقي هذا إلى المعنى المجازي، يسمى المجاز الشرعي، فأصبحت كلمة الصلاة هي عبارة عن أفعال وحركات في أوقات مخصوصة في ظروف مخصوصة، هي صلاة الفجر، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب والعشاء. فلما تقول لإنسان صلي، هل صليت؟ ما بيجي بقول لك اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، وإنما بقول لك لا أنا والله لسه ما صليت الظهر. ولهذا معنى أن الحقيقة تترك بدلالة العادة، فأصبحت العادة كما قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. مباشرة تفهم كلمة الصلاة ليست الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وليست الدعاء، ليست كقوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، لا تحمل. وعلى هذا لو وقف بستانه على فقهاء بلده دخل فيهم المقلدون الذين يعرفون بالفقه تقليدا لا اجتهادا، لأن لفظ الفقيه دخل على المجتهد الحقيقي وعلى المقلد الذي يقلد في مثل هذه الصورة. من الأمثلة في ترك الحقيقة وهجرها لدلالة العادة، لو قال إنسان والله لا أضع قدمي في هذه الدار، اللفظ والله لا أضع قدمي في هذه الدار، لو دخلها راكبا هل يحنث؟ لأن هو ما وضع قدمه، دخلها راكب على حصان، دخلها على حمار، ركبها الحمار ودخل أو الحصان ودخل، هل وضع قدمه؟
نعم.
فهمت هاي؟ ولذلك قال فهو يحنث إذا دخل الدار راكبا ولا يحنث إذا وضع قدمه فيها بدون دخول، لأن المراد من كلامه حسب الاستعمال العرفي وجريان العادة بمثل هذا الكلام هو الدخول إلى الدار وليس مجرد وضع القدم، ولا يقصد وضع القدم كقدم، وإنما يقصد أنه لا يدخلها. لو حط رجله وجسمه كله برا، قدمه حطها ما دخل، ولو دخل راكبا دخل. هذا معنى أن الحقيقة إذا تعذرت يصار إلى المجاز. القاعدة الخامسة إعمال الكلام أولى من إهماله. ما معنى الإهمال؟ الإهمال هو عدم استعمال الشيء عمدا أو نسيانا، والإعمال من أعمله إذا جعله عاملا مطبقا. وهذه القاعدة لها علاقة بالقواعد السابقة، فلا يجوز إهمال الكلام واعتباره، لا يجوز إهمال الكلام واعتباره بدون معنى ما أمكن حمله على معنى حقيقي أو مجازي. وبما أن الأصل في الكلام الحقيقة، فما لم يتعذر حمل الكلام على معناه الحقيقي لا يحمل على المجاز، ما تعذر يعني، فما لم يتعذر حمله على الحقيقة لا يصار إلى المجاز. واللفظ المراد إعماله إذا كان مما يحتمل التأسيس والتأكيد. التأسيس هو الإتيان بكلام جديد في نفس المسألة، مثل كل تمرا كل عنبا. والتأكيد الإتيان بنفس الكلام كل تمرا كل تمرا. التأسيس كل تمرا كل عنبا، التأكيد كل تمرا كل تمرا. هذا الأول يسمى تأسيس والثاني يسمى تأكيد. فحمله على التأسيس أولى، لأن التأسيس يفيدنا معنى جديدا. يعني عندما أقول جاء محمد ومحمد، هل الأصل أن أحمل أن محمدين قد حضر أو محمد واحد على التأكيد؟ الأصل حمله على التأسيس وليس على التأكيد. وضحت الصورة؟ هذا أقصد. فتقول جاء محمد، يعني جاء شخصان كل منهما اسمه محمد. قال: والتأكيد يفيد إعادة معنى اللفظ السابق، وعلى هذا لو أقر شخص بأنه مدين لآخر بمئة دينار دون أن يذكر سبب الدين، وأعطى للدائن سندا بذلك، ثم أقر بعد ذلك للشخص نفسه مرة أخرى بأنه مدين له بنفس المئة وأعطاه سندا ولم يبين سبب الدين، فإن إقراره التالي يحمل على التأسيس كدين جديد لا على التأكيد بالدين السابق. ما معنى إهمال الكلام؟ أنا عندما أقول جاء محمد ومحمد، إذا قلت على التأكيد أهملت الكلمة الثانية واعتبرت اسم محمد الثنتين واحد، لكن لما أقول جاء محمد كشخص ومحمد آخر كشخص هذا إعمال الكلام، فأعملت الكلمتين ولم أهمل أحدهما، أعملت الكلمتين ولم أهمل أحدهما. إذا تعذر إعمال الكلام يهمل، إذا تعذر إعمال الكلام يهمل. يعني ذلك إذا تعذر حمل الكلام على معناه الحقيقي أو على معناه المجازي ولا على معنى التأسيس أو حتى التأكيد فإنه يهمل ويعتبر لغوا لا يترتب عليه حكم. كما لو دعا شخص أو أقر بأن فلانا الذي هو أكبر منه سنا ابنه، واحد خرفا أو واحد بدأ يضيع وزهمر زهايمر تعرفون، قال فلان ابن فلان فلان ابني وهو أكبر منه، هنا يجب أن يحمل الكلام على الإهمال، لا يعتبر أنه غير حقيقي، ولا يجوز أن تحمله لا على الحقيقة ولا على المجاز. آخر قاعدة ونختم، وقاعدة جميلة. إذن كم قاعدة أخذنا يا إخواني؟ أخذنا ثلاث قواعد: الأصل في الكلام الحقيقة، إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز، الأولى إعمال الكلام أولى من إهماله، فالأصل أن تعتبر الألفاظ وتعتبر الكلمات. القاعدة السادسة ونختم بها إن شاء الله: لا ينسب إلى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان. السكوت ترك الكلام مع القدرة عليه لسبب أو لغير سبب، مفهوم يا أخواني؟ السكوت هو ترك الكلام مع القدرة عليه، لذلك الأخرس لا نقول سكت، وضعت يا إخواني، الأخرس لا نقول إنه سكت لأنه لا يستطيع الكلام أصلا. من الذي يقول عنه سكت؟ هو من يستطيع أن يتكلم، فترك الكلام مع القدرة عليه لسبب أو لغير سبب هذا يسمى سكوت. ومعرض الحاجة كالضيق والمشقة، كضيق ومشقة. هذه العبارة لا ينسب إلى ساكت قول هي الجزء الأول من القاعدة، وهي عبارة الإمام الشافعي رحمه الله، ومعناها لا يجوز أن يقول الساكت ما لم يقله بحجة أنه سكت. وهذه القاعدة لها تطبيقات كثيرة جدا وينبني عليها أحكام كثيرة جدا. من ذلك مثلا لو رأى أجنبيا يبيع ماله، واحد قاعد يبيع مالك فسكت، هل يعد سكوته إجازة أو توكيلا؟ لا، لا يعد، لأنه قد يكون سكت خوفا، يمكن يكون هذا اللي بيبيع ماله إنسان مرهوب الجانب، أو سكت استحياء منه، إنه إنسان يعني تلاحظ يعني إله مقام وإله فضل سابق ويبيع مالي وأسكت. فلما دخل الاحتمال بطل الاستدلال، دخلت احتمالات السكوت. ليش سكت؟ سكت لأجل كذا، لأجل كذا، لأجل كذا، لأجل كذا. دخلت الاحتمالات أبطلت الاستدلال. لو رأى غيره يتلف ماله، واحد بتلف مالك فسكت، هل هذا يعد إذنا منه بإتلاف هذا المال؟ نقول لا، لا ينسب إلى ساكت قول. لكن السكوت في معرض الحاجة بيان، أي السكوت فيما يلزم التكلم به إقرار وبيان، وهذه لها تطبيقات كثيرة، كسكوت البكر عند استئمار وليها بالزواج يعتبر منها رضا. جاء الأب إلى البنت البكر: يا ابنتي جاك الخاطب الفلاني فلان ابن فلان ابن فلان، وصفه كذا صفته كذا، وطالب يدك. سكتت. هنا السكوت في معرض الحاجة بيان. ليه؟ يعد كلاما. ليه؟ لأن هذا مصير، ولما يعهد من هذه المرأة، الأصل طبعا أنها حيية، ويأتي في أمر خاص فتسكت تستحي. الآن تيجي بتقعد بنص الجلسة سكوت المالك عند قبض الموهوب له أو المتصدق عليه، المتصدق عليه يعتبر إذنا بالقبض. سكوت الشفيع، ما هو الشفيع؟ صاحب الشفعة. من صاحب الشفعة؟ هو الجار الملصق في قطعة أرض بجانبي أو البيت بجانبي. من أحق الناس بشراء بيت جاري؟ أنا. هذا يسمى حق الشفعة، الحيط بالحيط. فأولى الناس بشراء هذه الدار أو هذه القطعة الأرض الجار، يسمى حق الشفعة. فإذا سكت هذا الجار وحضر البيع وعلم بالبيع والبيع يمضي مع آخر غريب، سكوته يعد رضا وليس له حق الشفعة، مدام جلس في المجلس وحضر البيع. لا يجوز له بعد أن ينعقد البيع وهو كان حاضرا أن يأتي ويقدم اعتراض الحق. سكوتك إقرار في مثل هذه الحالة، لأن هنا معرض حاجة. سكوت الزوج عند ولادة امرأته وتهنئته بالمولود، أجا ولد مبارك أبو فلان، سكوته يعتبر إقرارا بالولد وبنسبه إليه، فلا يجوز له أن ينفي هذا الولد بعد ذلك. شفتوا كيف تدخل تفريعات؟ مجرد أنك سكتت بعد ما خلفت وجاءتك التهنئات ما نفيت، فحين ذاك بعد أسبوع: والله هذا الولد مش إلي. وقف، تعال، لماذا سكتت؟ سكوتك واضح، إلا إذا جاء بأدلة بينة طرأت بعد. نسأل الله العافية طبعا للجميع، لكن هذا مجتمع يعني فيه ما فيه. سكوت المشتري قبل البيع عند إخباره بالعيب يعتبر رضا منه بالعيب. مثلا أنا ذهبت أشتري سيارة، البائع قال له ترى اسمع السيارة فيها عيب في الماتور، يمكن يحتاج إلى تغيير ماتور. أنا ما بعرف في مشكلة في الماتور. سكت. بعد ما اشترى السيارة هل له خيار العيب في الماتور؟ ما له. فما بصير بعد يومين يقول له تعال تعال رجع لي هات المصاري هذا. طب ليه يا أخي الماتور خربان؟ قل له وقف وقف، ما إلك حق ترجع، أنا قلت لك وانت سكتت، وسكوتك إقرار، في معرض الحاجة إقرار، لأن هذا فيها بيع وشراء ومصاري لازم تحكي. لو رأى الولي طفله المميز أو من يرعاه عمره 10 سنين، الآن الطفل أبو 10 سنين رآه يبيع ويشتري شيئا وسكت، يكون سكوته إقرارا له بهذا البيع. ما بيجوز بعدنا هذا يقول تعال تعال كيف تبيع وكيف تشتري وهذا كذا وإلى آخره، أنت سكت، سكوتك في معرض الحاجة إقرار. السكوت في الإجارة قبول المرضى كقول الساكن لدار اسكنها بكذا أجرة وإلا فاخرج والتقل منها، فسكت وبقي ساكنا لزمه الأجر المسمى. آخر شيء سكوت البائع الذي له حق حبس المبيع لقبض الثمن، إذا رأى المشتري يقبض المبيع يعتبر سكوته إذنا للمشتري بالقبض. شاف المفاتيح فتحها دخل في السيارة وحملها وطلع، سكوته لما أخذ السيارة من ملكه هذا يعتبر إجازة بالبيع وأن البيع قد تم مدام سكتت. طب لماذا هنا خرجت عن القاعدة الأولى اللي هي لا ينسب إلى ساكت قول؟ السبب في هذا أن هذه الأشياء الناس تحرص عليها، مثل العرض، مثل قضية الزواج، مثل قضية التجارة والبيع والشراء، ما بتسكت. الواقع في الغالب ما بتسكت، فيها فلوس بتعمل نفوس، لما كانت فيها الناس ما تسكت. فكون فيها مصالح مادية وغالب الناس لا يسكتون، لذلك في سمي في معرض الحاجة، سمي في معرض الحاجة، فيسمى في مثل هذه الحالة يسمى السكوت إقرارا، والله أعلم. هناك قاعدة سابعة هي لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح، نتكلم عنها إن شاء الله في درس لاحق بإذنه سبحانه. نسأل الله أن ينفع ويبارك، جزاكم الله خيرا.